أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل حكم على خلاف المقطوع به. أما النقطة الأولى من البحث ذكرنا فيها أن الحجيان الباب لها معاني ثلاثة، وأن المقصود من هذه المعاني في هذا البحث المقصودي الحجية العقلية، أي الحكم العقلي للتنجيل والتعبير ولزوم متابعة القلب. وقلنا أن هذا الحكم يرجع بحسب الحقيقة إلى مدرك من مدركات العقل العملي، لأنه ينبغي موافقة القلب، ينبغي طاعة المولى بموافقة القلب بإلزاماته، ويحسم ذلك ويكبح المخالفات. من هنا استدل على هذه الحجية ثبوت هذه الحجية للقاطع، استدل عليه بكبرى قاعدة قبح الظلم وحسن العادل، وأن المتابعة للقاطع وإطاعة المولى في مولة القاطع بحكمه عدل، ومخالفته ظلم فيكون قبيحا ويستحق فاعله والعقوبة لا محالة، وهو معنى من الجزية. قلنا أن هذا الكلام يوجد عليه عدة تعليقات، يوجد في ذهنه عدة تعليقات. التعليق الأول ما تقدم بالأمس من هذه الكبرى لو أريد بها الاستدلال بها على إثبات المنجزية فهو أمر دوري بحسب الحقيقة، لأن كبرى قبح الظلم وحسن العادل ليس الكبرى مستقلة عن ما يدركه العقل من الحسن والقبح في مصاديق هذه الكبرى، على ما سوف نشرح ذلك مفصلا في بحث قبح التجري. وإنما هذه الكبرى كبرى تجميعية، تجميع لمجموعة ما يدركه العقل من الحسن والقبح، وإلا حينئذ يكون الاستدلال دوليا. عنوان الظلم والعادل يفسر في كلماتهم بسلب الحق، سلب الحق حقه يكون ظلما، وإعطاء مثلا للحق حقه يكون عدلا. إذا فالتمسك بقبح الظلم لإثبات قبح مخالفة المولى في مولى القاطع، وبالتالي منجزية القاطع بإلزام المولويين، هذا فرع إثبات وجود حق في المسألة السابقة، وإثبات هذا الحق بنفس قاعدة قبح الظلم دور واضح، ولو فرض ثبوت الحق قاعدة أخرى أن هناك حقا للمولى في مولى القاطع بإلزاماته بإطاعته، إذن فذاك الحق عندما يثبت حينئذ انتهى وثبت المقصود، لأن ذاك الحق هو حق يدرك العقل لا محالة، ليس شيئا آخر غير إدراك العقل العملي، لأنه ينبغي إطاعة المولى وينبغي إدراك المولى، وبعد فرض إدراك العقل ذلك الحق الذي هو يحقق مصداق الظلم لا نحتاج إلى قبح آخر يدركه العقل بعنوان الظلم، وإنما معنى ثبوت ذلك الحق هو حسن الإطاعة وقبح المخالفة، فإن حق الإطاعة وحق المخالفة عبارة أخرى عن هو حق الإطاعة وعدم المخالفة عبارة أخرى عن حسن الإطاعة وقبح المخالفة، انبغاء الإطاعة وعدم انبغاء المخالفة. إذا فلا نحتاج إلى انبغاء آخر وإدراك عقلي عملي آخر تحت عنوان قبح الظلم وحسن العادل، إما أن يكون المقصود من هذا الإشارة إلى ذلك إلى الصغرى بحسب الحقيقة، فيكون لا يكون برهانا واستدلالا، لا يكون قياسا، وهذه الكبرى كبرى في ذلك القياس الذي هو معنى البرهنة والبرهان. وإنما يكون تطبيقا ابتداء وإشارة إلى ذلك الحق الذي يدركه العاقل للإطاعة وحسن الإطاعة في مواد القبح وانبغاء الإطاعة وقبح المعصيات. هذا تعليق. التعليق الآخر أيضا ما أشير إليه بالأمس من أن هذه المدركات العقلية العملية سوف يأتي أنها مدركات عقلية ثابتة في لوح نفس الأمر والواقع، ويكون التصديق بها تصديقا جازما، وليست هذه المدركات قضايا مشهورة كما ذكره جملة من الفلاسفة وتابعهم على ذلك جملة من المحققين وعلماء الأصول، حيث جعلوا هذه القواعد التي تسمى بمدركات العقل العملي جعلوها من القضايا المشهورة من الآراء المحمودة التي تواضع مثلا تبانى عليه فقلاء، والإنسان الذي يخلق في دائرة وفي مجتمع هؤلاء العقلاء يلقن لا محالة بهذه القضايا، تكون كأنها قضايا ثابتة في حقه على فرق في تفسير معنى القضايا المشهورة، فإن هنالك معنيين للقضايا المشهورة، أحدهما معنى إنشائي والآخر معنى إخباري، سوف يأتي في محله تنقيح ذلك في بحث قبح التجري مفصلا. وهناك نحن قد سوف نقول بأن هذه القضايا قضايا ثابتة ويوجد تصديق جازم بها نظير ثبوت سائر القضايا النفس الأمرية في مجال العقل النظري كالإمكان والامتناع والملازمة والعلمية أو يسمى المعقولات الثانوية للفلسفة، فإن تلك القضايا التي هي من مقولة العقل النظري للمدركات العقل النظري للعملي أيضا حالها حال هذه المدركات العقلية العملية، من حيث أنها يوجد تصديق ذهني وعقلي جازم بها، ولكنها ليست قضايا مربوطة بالوجود، هي أوسع من لوح الوجود. فما يقال في تلك القضايا من أن التصديق بها تصديقا جازم وتصديقا كاشف عن حقيقة نفس ذاك الشيء يقال فيها في القضايا على ما سبق في محله. لا ليس هذا اشكالا، بيان تفضلي، هذا بيان ان هذه القاعده صحيح، لا قلنا تعليق في ذيل ذاك الكلام، هذا ليس اشكالا وانما تصحيح او تعديل، لان هذه القاعده واقعها ليست قضايا مشهوره كما قيل وانما هي قضايا واقعيه. التعليق الثالث هو انه المنجمية لهذا التحليل رجعت إلى حكم العقل وإدراك العقل العملي لحسن إطاعة المولى أو لحق إطاعة المولى، والعبر عن ذلك حق الطاعة والمولوية في مورد القطع. هذا الإدراك العملي وهو انقضاء الطاعة حق الطاعة والمولوية قد تكون ذاتية كما في المولى الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى بملاك خالقيته ومالكيته للإنسان، أو بملاك شكر الملحم كما قال المتكلمون، وإن كان الصحيح هو الملاك الأول في هذه المسألة، يعني الخالق والله سبحانه وتعالى العقل يدرك حق الطاعة له ويدرك المولوية له إدراكا عقليا عمليا ذاتيا، وهذا الإدراك على أي أساس يدركه العقل بالله؟ المتكلمون يذكرون أنه يدركه العقل بملاكه على أساس منحميته، أن الله أنعم على الإنسان والمنعم يجب شكره عقلا، أي ينبغي شكره ويطمح مثلا عدم شكره على تعظيمه واحترامه، حينئذ على أساس هذا الملاك ينبت فيهم في حق الله سبحانه وتعالى المولوية وحق الطاعة عقلان الإنسان. يوجد مبنى آخر أشار إليه السيد الشريف قدس سره وجعله هو المبنى لوجود إدراك عقولنا لحق الطاعة للمولى ومولويته، وهو مبنى ملاك مالكية المولى، المالكية الحقيقية طبعا المالكية الاعتبارية قوة الملك والفلكفة، معنى أن الله سبحانه وتعالى لأنه هو صانع هذا المخلوق وهو العبد وهو الإنسان هو صانعه وهو خالقه وهو الذي أوجده، إذن فهذا المخلوق من صنائعه ومما هو مربوط به بحسب الحقيقة. يقول أن هذا الملاك ملاك قبل ذات الملاك الذي افترض المتكلمون. المتكلمون افترضوا أن وجود إطاعة المولى وجود إطاعة الله سبحانه وتعالى وحق الطاعة والمولوية له إنما هو من باب لزوم شكر المنعم، من باب المنعمية بين الخالقية والمالكية وكون الإنسان صنيع هذا الكائن ذاك المؤمن صنيع الله سبحانه وتعالى، ومن عمله هذا الملاك ملاك أسبق وملاك أعمق حتى الطاعة والمولوية من ملاك المنعمية، إلا أن يراد بالمنعمية نفس المالكية والخالقية والصنع. فالعقل بإدراك حيثية الصنع وحيثية العمل وحيثية أن هذا المخلوق الثاني هو أوجده وهو موجده حدوثان وبقاءان وهو صانعه هو الذي عمله وأوجده، هذه الحيثية التي هي مقوة الملك المقولة الحقيقية للفلسفة التي أحلى المقولات. هذه الحيثية عندما يدركها العقل يراها، هذه الحيثية تقتضي وجوب الإطاعة وحق الإطاعة وتقتضي المولوية، مع قطع النظر عن ملاحظة مسألة الإنعام وشكر المنعم، فإن شكر المنعم والمنعمية أوسع من الخالقية. قد يكون شخص منعما على شخص آخر لكنه ليس خالقا له، ليس مالكا له، ليس صانعا له، ليس عاملا بوجوده وموجدا له. من الواضح أن هذا الملاك بنفسه ذاك الملاك الذي يسميه بالمالكية الحقيقية والموجدية والخالقية، هذا الملاك يقتضي القطاع مع طبع النظر عن ملاحظة المنعمية. وإن شئتم قلتم أن المنعمية ملاك أضعف لوجوب القطاع ولحق الطاعة من ملاك المالكية والخالقية، ولا شك أن عقولنا تدرك حق الطاعة لله بالملاك الأقوى، ولا تدركه كما يدرك العقل حق الطاعة مثلا أو وجوب الاحترام والشكر لوجودين أحدهما كل منهما مستقل عن الآخر في الوجود، لكن أحدهما أنعم على الآخر بنعمة بإنعام بإحسان. حق الطاعة والمولوية هنا تكون بهذا الملاك الأعمق والأشد، وهو ملاك الخالقية والمالكية الحقيقية. اللهم إما أن يكون مقصود المتكلمين من المنعمية نفس الخالقية، وإنما تغيرت الألوان فما لا خلاف ظاهر ظاهر كلمة شكر المنعم وملاك شكر المنعم ملاحظة حيثية الإنعام والإحسان ومجازات الإحسان والإنعام بالشكر. حينئذ وهذا ملاك أضعف خلال ذلك الملاك الأقوى. وعلى كل حال لا إشكال في أن هذا الحق حق الطاعة والمولوية وانبغاء الإطاعة وخوف المخالفة ولزوم الإطاعة والمتابعة عقلا، أي تعبيرات كلها مترادفة هنا. لا إشكال في ثبوت هذا ذاتا أي بإدراك عقلي عملي بديهي في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا حق طاعة أو مولوية ذاتية. ويعقل مولوية جعلية بأحد الأحوالين، إما بأن المولى الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى يجعل الشارع يجعل المولوية لشخص أو لأشخاص كما جعلها للنبي مثلا أو جعلها للأئمة، هذه مولوية جعلية في طول تلك المولوية الذاتية جعلها الشارع ونسميها بالمولويات المجعولة شرعا. ويمكن أن توجد مولويات مجعولة عقلائيا كما يفترض مثلا في بعض الأوضاع العقلائية التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، أو نعتقد أن نرى أن مسألة الإيمان بالله والاعتقاد بالله ربما تجعل تلك الأوضاع العقلائية مولويات لشخص أو لأشخاص، كما في الأنظمة السيادات العقلائية الاجتماعية الموجودة اليوم في العالم، إنها الأنظمة العلمانية التي لا تؤمن بالله لكن تؤمن تجعل الولاية والمولوية والدخول ولزوم الإطاعات لجهة أو لشخص على أساس من الأسس ولو أساس الانتخاب مثلا أو أساس غير ذلك. هذه أيضا مولوية أخرى مجعولة غير المولوية المجعولة شرعا. لا إشكال في أصل تصور هذه الأقسام الثلاثة في حق الفاعل الموجودية، وإنما الشيء الذي لا بد أن يشار إليه في هذا التعليق هو أن هذه المولويات، أن كل مولوية مجهولة لا بد أن تنتهي إلى مولوية ذاتية، وإلا هذه المولوية المجهولة إذا لم تنتهي إلى مولوية وحق طاعة ذاتية لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تثبت حق الطاعة وانبغاء الإطاعة وقبح المعصية حقيقة. وذلك باعتبار أن مجرد جعل مفهوم المولوية أو حق الطاعة أو إنشاء الإلزام بالإطاعة والأمر بالإطاعة لا يغير شيئا في نتيجة ذاك الأمر الأول الذي أراد، الذي يأمر من يراد جعل المولوية له وجعل النفوذ لأمره، فإنما غير مجرد جعل، مجرد اعتبار، الأمر الاعتباري لا معنى لأن يغير الواقع شيئا. لو كان ذاك الأمر الأول قبل جعل هذه المولوية أمر ذلك الأمر كان نافذا، إذن فضم إليه هذا جعل النفوذ وجعل حق الطاعة وجعل المولوية، أو لم يضم إليه ذلك المنافذ ضبطا وأذان قديما منحجرا. إن لم يكن نافذا بحسب الحقيقة كما هو كذلك، لأنه أمر من شخص ليس مولى، ليس خالقا، ليس فيه ملاك المولوية الذاتية، فاعتبار المولوية لأمره أو لآمره للآمر به لا يغير من حقيقة شيئا ولا يجعل نافذا. فلا بد وأن ينتهي إلى النفوذ التكويني وهو الإلزام والإجبار والقوة، ومن الواضح أن النفوذ التكويني والولاية التكوينية بمعنى الإجبار بالقوة وفرض الحكم على الناس بالقوة بحيث يلزمون ويجبرون ويكرهون على على فعلهم. هذا ليس ذاك النفوذ الذي نتكلم عنه، يعني يدركه العقل ويصف على أساس العقول، وإلا لصحت أعمال وأوامر كل الظالمين وكل الجبابرة وكل المنطابين في العالم. إذن فلا بد وأن تنتهي كل مولوية جهلية إلى مولوية ذاتية، يعني إلى مولوية يملكها العقل. وهذا هو الذي يثبت في المقام أن خصوص لزوم الطاعة وحق الطاعة وانقضاء الطاعة، خصوص هذا الحكم من الأحكام التي يثبتها العقل العملي، لا يمكن أن يكون حكما جهليا، يستحيل أن يكون مجهولا. أي أننا لو قدرنا أن القضايا التي يدركها العقل العملي في غير هذه المسألة، مثلا بعضها قضايا مشهورة يمكن أن تكون مشهورة بمعنى مجهولة من قبل العقلاء، لا بمعنى آخر سوف يأتي، بمعنى مجهولة من قبل العقلاء، هذا الحكم لا يمكن أن يكون مجهولا. انبغاء الطاعة وحق الطاعة لا يعقل أن يكون مجهولا، إذ هذا الجعل إذا لم ينتهي إلى القولوية الذاتية إلى ما يدرك العقل قبحه وحسنه وقبح مخالفته، هذا الجعل مجرد اعتباره لا يغير، لا يضيف على الجعل الأول والأمر الأول للآمر شيئا، ولا يعطيه نفوذا لم يكن ثابتا له إلا عنوان النفوذ واعتبار النفوذ ومفهوم النفوذ، وغير واضح عن عنوان النفوذ الوضعية الاعتبارية لا يكون نفوذا بالحمد الشائع إلا أن يرجع القوة التي قلناها أنها موجودة في كل ظالم من الناس. وهذا هو الذي يعبر عنه في بعض كلمات الأصوليين من أن الأمر بالإطاعة لا بد أن يكون إرشاديا، هناك هكذا يفاتكم الأوامر بالإطاعة بلزوم إطاعة المولى لا بد وأن تكون إرشادا إلى حكم العاقل، إذ لو كانت تلك الأوامر تأسيسية يلزم التسلسل، فإنه لو أريد إثبات نفوذ الأمر الأول للشارع بالأمر الثاني بوجوب إطاعته، وهذا الأمر الثاني حاله حال الأمر الأول، إن لم يكن أمره الأول نافذا عقلا وواجب الإطاعة عقلا فأمره الثاني أيضا كأمره الأول، وإن تعلم الأمر الثاني بعنوان الإطاعة فأي فرق بين هذا الأمر وبين الأمر الأول. ومن هنا لا بد وأن يكون حكم إدراك العقل وحكم العقل بوجوب إطاعة المولى وبحق الطاعة للمولى أو مولوية هذا المولى، لا بد أن تنتهي هذا المدرك إلى مدرك واقعي ثابت في لوح واقع، ليس من الأمور المجهولة الإنشائيات فإن هذا الإنشاء حاله حال الإنشاء الأول الذي هو الأمر الأول، إن لم يكن الإنشاء الأول والأمر بالفعل الذي يراد الأمر بإطاعته، إن لم يكن ذاك الأمر نافلا وله النفوذ، اعتبار النفوذ له أو الأمر بإطاعته بعنوان الإطاعة سوف أو تحريم المعصية سوف لا يغير من الحقيقة شيئا. وهذا هو الذي يؤكد أن تكون أن يكون إدراك العاقل وحكم العقل بالإطاعة لحق الطاعة إدراكا واقعيا، لا أنه من القضايا المشهورة بمعنى المجهولة من قبل العقلاء. الالتزام بمجهولية هذه القضية المقام هذا، يعني هذا نقض خاص بخصوص المقام، يرد على أولئك الذين يجعلون المدركات العقلية العملية حتى في المقام من القضايا المشهورة بمعنى من المجعولات العقلائية، فإنهم سوف يبتلون بهذا المحذور، وبالتالي سوف لا يمكن أن يصلون إلى نفوذ قانوني عقلي، نفوذ وحكم بالنفوذ وبحق الطاعة عقلي، وإذا لم ينتهوا إلى ذلك سوف لا يكون فرق بين أي أمر أي ظالم أو أمر أي جهة على أي جهة وبين أوامر المولى العلي، كلها ستكون بنحو واحد من حيث أنها لا يكون فيها أي نفوذ يدركها العقل إلا القوة الخارجية التي هي على حد واحد بين الظالم وغير الظالم، وهذا معناه نفس أصل هذا المدرك العقلي كما هو واضح ولا يقبله أي وجدان سليم. هذا أيضا التعليق الثاني. التعليق الثالث هنا أو الثالث، التعليق الرابع الذي هو المهم، أنه يظهر من التحليل المتقدم أن منجزية القاهر ومعدليته رجعت بحسب الحقيقة إلى إدراك العقل العملي لحق الطاعة وانبغاء الإطاعة والمولوية في مورد القاهر بالحرم. هذه القضية وهو إدراك العقل لانبغاء الطاعة لحق الطاعة للمولى في مورد القاهر بالحرم، هذه القضية ليست قضية عقلية عملية أخرى لتثبت على عنوان القاطع وتكون لازما مثلا للقاطع وراء أصل المولوية وحق الطاعة للمولى الثابت للمولى واقعا كما هو التصور المشهور، فإن المشهور هكذا تصورون أن هناك مولوية ثابتة للمولى بالإحرام موضوعه نفس المولى أو أحكام المولى الواقعية، وهناك شيء آخر يسمونه بمنجزية القاطع وهذه أحكام حكم القاطع، منجزية القاطع حكم للقاطع ولازم للقاطع، ويجعلونه مدركا أو حكما عقليا آخر غير ذاك الحكم العقلي بحق الطاعة للمولى والمولوية للمولى، ويعتبرون أن إثبات مولوية المولى وحق الطاعة للمولى بحث كلامي لا يرتبط بالبحث الأصولي، وإثبات منجزية القاطع بحث أصولي، ويفترضون أن بحث منجزية القاطع لا يرتبط ببحث مولوية المولى بل بعد الفراغ عن مولوية المولى في نفسه بلحاظ أحكامه الواقعية حينئذ ينفتح بحث أصولي في أنه القطع هل يكون له منجزية أو لا، فيقال من لوازم القطع المنجزية، ويرون أن هاتان القضيتان إحداهما غير الأخرى وإحداهما لا ترتبط بالأخرى، ومن هنا فرعوا على ذلك أن القضية الأولى قضية مطلقة، مولوية المولى في بحث الكلام مولوية مطلقة لأن المولى اعتباره وجودا مطلقا وجودا واجبيا مطلقا، وكل وجود آخر يكون من وجوده وتابعا لوجوده ومخلوقا له، كما أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ومطلق الوجود في الجانب الوجودي كذلك في جانب مولويته مولويته مطلقا، لكن مولويته الواقعية مطلقا. ثم عندما يأتون البحث الأصولي يقولون البحث الأصولي المنجزية خصوصا بالقاطع، يعني العقل يدرك أنه لو قطع الإنسان بحكم المولى هنا توجد منجزية، ولو شك ولم يصل إليه حكم المولى هنا العقل يحكم بالبراءة يقوم بالعقاب بلا بيان، ولا يجدون أن هذه القضية الثانية بحسب الحقيقة هي نفس القضية الأولى وتحديدا من القضية الأولى واستثناء بحسب الحقيقة من إطلاق مولوية المولى في القضية الأولى، مع أن المسألة ليست هكذا، يعني هذا المنهج منهج غير صحيح، مع بعد التحليل الذي تقدم لمعنى الحجية لمعنى المنجدية للقرن، فإن القضيتين قضية واحدة لا قضيتان، قضية واحدة. وحينئذ إذا قبلنا إطلاق المولوية للمولى في البحث الكلامي لابد أن نقبل هنا أيضا إطلاق المنجزية لموارد القطع وموارد غير القطع من الظن والاحتمال من الوصول الظنية والاحتمالية. التفكيك بين القضيتين أمر غير صحيح لأن القضيتين ليست قضيتين بل قضية واحدة. فإن قبلنا إطلاق المولوية في البحث الكلامي كما يقبله المتكلمون ويقبله كل وجدان سليم هناك في ذلك البحث، لابد أن يقبل أن المنجزية تكون ثابتة في للمولى في موارد وصول أحكامه سواء بالوصول اليقيني القطعي أو بالوصول الظني أو بالوصول الاحتمالي. في تمام هذه الموارد تكون حينئذ المنجزية ثابتة، وبالتالي لا موضوع لقاعدة صرف الإحقاق إلى بيان. وذلك والوجه فيه هو أننا قلنا الآن أن المنجزية لا تكون شيئا غير إدراك العقل انبغاء الطاعة، لا بد أن نرى أن العقل يدرك انبغاء الطاعة للمولى على أي موضوع. هنا توجد احتمالات ثلاثة لا رابعة لها، إما يدرك انبغاء الطاعة لأوامر المولى في موارد الأحكام الواقعية للمولى بحيث موضوع هذا الانبغاء الذي يدركه العقل وموضوع حق الطاعة التي يدركها العقل وموضوع المولوية التي يدركها العقل عبارة عن الحكم الواقعي للمولى. هذا احتمال، فالمولى لكونه مولا واقعا فكل حكم وأمر يصدر منه واقعا الأمر الواقعي لا ينبغي طاعة، أو يكون موضوع هذا الحكم العقلي بالانبغاء وبحق الطاعة وقبح المخالفة موضوعه الأمر المولوي المقطوع به، حيث يكون موضوع ومورد ودائرة هذه المنجزية دائرة هذا الحق المولوية وحق الطاعة وإنبغاء الطاعة خصوص الأحكام الإلزامات والأوامر والنواهي التي صادرة من المولى وواصلة إلى العبد بالوصول الطبيعي بالوصول العلمي. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون مطلق الوصول العمل القطعي والظني والعلمي مطلق الالتفات وعدم القطع بالخلاف، يعني عدم القطع بالترخيص. تمام مراتب الوصول واحتمال الإلزام الصادر من المولى يكون موضوعا لإدراك العقل لإنبغاء الإطاعة وقبح المخالفات وقبح المعصية. هذه الاحتمالات الثلاثة الموجودة في ذلك. لا بد من ملاحظة هذه الاحتمالات الأولى أنه ماذا يمكن. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون موضوع إدراك العقل لحق الطاعة ولمولوية المولى موضوعه الحكم الواقعي الأمر والنهي الواقعيان للمولى، هذا أمر غير صحيح، لأنه أولا الاحتمال الأول يبطله أنه يستلزم أن يكون قبح المخالفة ثابتا حتى في موارد القطع بالخلاف. لو قطع المكلف بالترخيص وكان أمر المولى أو نهيه ثابتا واقعا، مع أن هذا لا يلتزم به أحد. لو كان موضوع انبغاء الإطاعة وحق الطاعة والمولوية الأمر الواقعي والنهي الواقعي سواء علم به المكلف أو لم يعلم به، علم بعدمه أو لم يعلم بعدمه، لازمه أنه في موارد الجهل المركب يكون هذا الإدراك العقلي موجودا، يعني العقل هناك لم يدرك أنه يجب على كان يجب عقلا وينبغي عقلا على هذا المكلف أن يطيع، فإذا خالف مخالفة الواقع وخالف بالتالي أمر المولى أو نهي المولى ولو من ناحية أنه كان عالما بعدمه قاطعا بعدمه بنحو الجهل المركب ينبغي أن يستحق العقوبة، لأنه العقل لا يقبل استحقاق مثال الإنسان. وثانيا يلزم هذا يلزم منه أن يكون هذا الإدراك للعقل العملي بالانبغاء وبقبح المخالفة موضوعه أمرا واقعيا، وهذا غير معقول غير صحيح في مدركات العقل العملي للحسن والقبح، فإن مدركات العقل العملي للحسن والقبح موضوعها موضوعاتها أيضا بحكم بداهة نفس العقل مأخوذ فيها الالتفات والعلم علم إنسان الفاعل أو جهله. لو في موضوع حسن والقبح الالتفات والعلم والوصول يكون مأخوذا، ليس هذا الحكم من قبيل الأوصاف والأعراض النظرية الواقعية التي يكون موضوعاتها ثابتة بقطع النظر عن دخالة الوصول وعدم الوصول والالتفات وعدم الالتفات والاختيار وعدم الاختيار. الاختيارية بالمعنى الذي يشتمل على الالتفات أيضا والوصول مأخوذ في موضوع تمام الأحكام العقلية والمدركات العقلية للحسن والقبح، خصوصا هذا الحكم الذي ملاكه بحسب الحقيقة حكم إطاعة المولى حق الطاعة، الذي ملاك هذا الحكم تعظيم المولى واحترام المولى وعدم هتكه باعتبار أن موافقة أمر المولى تعظيم للمولى وجري على طبق مولوية هذا المولى، ومخالفة أمر المولى هتك للمولى وخروج على المولى. الهتك ومقابله هو التعظيم، الهتك والتعظيم من الحيثيات التي يكون الوصول دخيلا بها، ولا تكون من الحيثيات التي تكون واقعية سواء علم به المكلف أو لم يعلم، كان اختياريا أو لم يكن اختياريا، كان ملتفتا إليه أو لم يكن ملتفتا إليه. إذن لا يمكن أن يكون موضوع هذا الحكم العقلي بالحوز بحسن الطاعة أو بقبح المعصية، موضوعه الحكم الواقعي الإلزام الواقعي سواء علم به المكلف أو لم يعلم، التفت إليه أو كان جاهلا جهلا مركبا وقاطعا بعدمه، كان مختارا في فعله أو لم يكن مختارا في فعله. فالاختيار والعلم والوصول كلاهما مأخوذ في كل الأحكام العقلية العملية، وبالخصوص هذا الحكم الذي يرجع روحه إلى تعظيم المولى وعدم هتكه، والهتك والتعظيم متقومان بالوصول كما أنهما متقومان بالاختيار. من لا يفعل فعلا، من لا يمتثل أمر المولى لعدم قدرته لا يكون هاتكا للمولى، من لا يمتثل أمر المولى لعدم التفاته لا يكون هاتكا للمولى، ولهذا لا يكون موضوع عند حكم العقل بالخوف القوم. وكذلك من لا يفعل لا يمتثل أمر المولى لكونه جاهلا جهلا مركبا وإن كان ملتفتا إلى أمر المولى أيضا لا يكون بحسب وجدان عقلي العملي، لا يكون هاتكا للمولى على ما سميت في بحث اليدين. إذن فلا يمكن صحة الاحتمال الأول بأن تكون دائرة حق الطاعة وانبغاء الإطاعة ولزوم المتابعة عقلا موضوعه موضوع هذا الحكم العقلي، لا يمكن أن يكون الموافقة والمخالفة لواقع الأمر والنهي الإلهي المولوي الشرعيين سواء التفت أو علم بهما أو علم بعدمهما أو لم يعلم كان يحتملهما مثلا. فالاحتمال الأول غير وارد، فيدور الأمر للاحتمالين الآخرين الثاني والثالث. المشهور من الأصوليين اختاروا الاحتمال الثاني، قالوا بأن موضوع يعني واقع كلامهم يرجع في المقام الاختيار الاحتمال الثاني بالتحليل المتقدم إلى أن القطع منجز وغير القاطع ليس منجزا، يحكم العقل فيه في غير القاطع بقبح العقوبات وبالعذر، هذا معناه أنه عقولهم تدرك، العقل يدرك بأن في مورد القطع بإلزام المولى يوجد حكم وإدراك عقلي بإنبغاء الإطاعات وقبح المخالفة، لكن في مورد احتمال الإلزام المولوي وعدم الوصول القطعي والعلمي واليقيني له هناك العقل لا يدرك إنبغاء الإطاعة، بل يدرك العذر ويدرك عدم إنبغاء العقوبة لو صادف الخلاف، يعني قبح العقوبة هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إن بلا بيان أي بلا علم، ويفسرون بلا بيان أي بلا علمين، وحينئذ فهم بحسب الحقيقة يحددون، هذا معناه بعد أن رجعت المنجزية إلى إدراك العقل إنبغاء الإطاعة لا شيء آخر إلى حق الطاعة والمولوية، يرجع هذا الكلام إلى أن مولوية المولى الحقيقي مولوية ثابتة وحق طاعة ثابتة في خصوص موارد الوصول العلمي والبيان اليقيني للإلزام. أما لو كان الإلزام المولوي محتملا أو مظنونا أو موهوما لمن في تلك الموارد لا يوجد حق الطاعة وانبغاء الإطاعة، يعني لا يوجد هذا المدرك العقلي العملي، أي لا يوجد المولوية، هذا يرجع إلى تحديد مولوية المولى، لا يقصد بالمولوية صفة ذاتية بالمولى صفة غير نفس انبغاء الإطاعة للمولى، فإن المولوية ليست من مدركات العقل النظري، ليست من قبيل وجوب الوجود، المولوية عبارة أخرى عن حق الطاعة، عبارة أخرى عن نفوذ الحكم، عبارة أخرى عن انبغاء الإطاعة والمتابعة التي كلها مدركات عملية. نعم ملاك
ملاك المولوية قد يكون أمرا نظريا، أمرا من مدركات العقل النظري كالخالقية، الخالقية والإيجاد والمنعمية أي عنوان، المالكية المقولية الفلسفية. ملاك الإدراك، إدراك المولوية يمكن أن يكون أمرا نظريا، أمرا من مقولات العقل النظري، من مدركات العقل النظري. أما نفس المولوية ليس مدركا من مدركات العقل النظري، ليس من مما يدركه العقل كما يدرك الوجوب والوجوب والإمكان والامتناع، وإنما المولوية عبارة أخرى عن المدرك العقلي العملي الذي هو تفسيره الآخر، تعبيره الآخر، انبغاء الإطاعة، ينبغي الإطاعة، حق الطاعة. إذن فعندما نقول القطع منجز ومع عدم القطع لا منجزية، أي لا ينبغي الإطاعة، ليس المخالفة مما لا ينبغي وقبيح. إذن معناه أن مولوية المولى وحق طاعته حصرناه، إذا حصرنا دائرته بخصوص موارد الوصول العلمي اليقيني للإسلامات، وهذا تحديدا بحسب الحقيقة لدائرة مولوية المولى، دائرة مولوية الله سبحانه وتعالى، وبيان أن يعني يرجع بالمرأة إلى أن مولوية المولى دائرته في محصورة بخصوص موارد الوصول العلمي اليقيني لإلزاماته. وأما لو لم يكن لهذا الشخص، لهذا المشرع، لهذا الآمر إلزامه، لم يكن وافرا وصولا علميا، فلا مولوية له. ومن الواضح أن هذا خلاف ذاك الأمر الذي ثبت في علم الكلام وأثبته حتى الأصوليون في المسألة الكلامية لم يناقشوا فيه، من أن مولوية المولى مولوية مطلقة، كما أن وجوده وجود مطلق، وجوده وجوب، وجوب ليس الوجود، إنعامه مطلق، خالقيته مطلقة، فيضه مطلق، كمالاته مطلقة، مولويته أيضا مطلقة. يعني هناك عقولهم العملية أدركت الإطلاق في المولوية. إذا ثبت صحة ذات الإدراك كما هو صحيح، فإن المولى الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأن ملاك مولويته، وهو ملاك مولويته المالكية أو الخالقية أو الإنعام والمنعمية بالنحو المطلق، لا بالمنعميات الأخرى التي قد توجد حتى بين المخلوقين أنفسهم، حيث أن ملاك المولوية مطلق وعظيم في إدراك العقل العملي لمولويته أيضا إدراك المطلق. يعني العقل يدرك أن هذا الخالق والمالك للإنسان في كل مورد يمكن فيه المولوية له المولوية، يعني يمكن فيه الإطاعة والمتابعة له المولوية. هذا التعبير الجزئي مقبول في البحث الكلامي، كيف لم يلتفت إليه في هذا البحث الأصولي بعد أن
ثبت المولوية يجب إطاعته؟ مثلا شوف المنعم قال إن ما ثبت الإنعام إذن كان محتمل الشرك، يعني أنا ليش تعرف بمن يانا
خاطرهم الاحتمالية. الإنعام حاصل، الإنعام ليس في علم في أمره، ما ثبت أمره، الأمر غير إنعام، الأمر غير إنعام، هو أنه أوجده، ثابت أنه أوجده. شكر المنعم ليس في المعنى، الإنعام ثابت أنه أوجده خلقه. يجب الإطاعة، الكلام في هذا أن هذا المنعم الذي سبق، نحن نفتح بإنعامه ومنعميته وبخالقيته وبواجديته، هذا المنعم دائرة ما يدركه الإنعام من مدركات العقل النظري، المولوية موضوعها الإنعام وموضوعها الخالقية، والأمر النظري محرز لا شك فيه. الكلام في الأمر النظري وفي الأمر العملي الذي يدركه العقل العملي وهو المولوية وحق الطاعة، بأي مقدار يا العقل المولوية وحق الطاعة لمن ثبت كونه منعما بهذه المرتبة من الإنعام؟ البحث الكلامي يقولون أن الله سبحانه وتعالى لأن منعميته مطلقة، لأن خالقيته، لأنه مصدر كل شيء ومالك كل شيء، إذن مولويته أيضا مولوية مطلقة. معنى المولوية المطلقة أن في كل مورد كان يمكن مولويته، المولوية تكون ثابتة منه. ومن الواضح أن إمكان المولوية، يعني إمكان الإطاعة، يكون تاما في تمام موارد الوصول إلا موارد القطع بالخلاف، على ما سوف نبين أن مورد القطع بالخلاف يستحيل فيه المحركية. فيما عدا مورد القطع بالترخيص تمام مراتب الوصول، حتى أدنى مرتبة من مراتب الوصول، الوصول الوهمي الضعيف أيضا يمكن فيه المتابعة والإطاعة، وذلك بالاجتناب إذا كان مثلا نهي محتملا وموضوعا، أو بالامتثال رجاء إذا كان الأمر محتملا وموضوعا. إذا قبلنا هناك أن هذا المنعم لعظمة إنعامه ولعظمة ولكونه مالكا
بالملكية الحقيقية المطلقة للإنسان، المخ خالق الإنسان وموجب الإنسان بل موجب كل شيء. إذا قبلنا هناك أن ذاك الملاك العظيم النظري يكون في عند العقل النظري ملاكا لإدراك المولوية المطلقة، ومعنى المولوية المطلقة يعني كل ما كان يمكن الامتثال يمكن الإطاعة، فالحق حق الإطاعة ثابت. إذن فجد حينئذ سوف يجب يثبت حق الإطاعة في تمام موارد إمكان الإطاعة، وموارد إمكان الإطاعة مورد القطع بالإلزام، ومورد الشك بالإلزام، ومورد الوهم بالإلزام، تمام أنحاء ومراتب وصول الإلزام المولوي يمكن فيه الإطاعة، فتكون المولوية وحق الطاعة ثابتة. وبهذا يكون القول
الانقياد واجبا،
ينظر انقياد الانقياد الإطاعة شيء واحد،
انقياد الاستكداء
الإطاعة والانقياد شيء واحد. فحينئذ من يقول بعدم حصر المنجزية لموارد الوصول الوجداني العلمي للإلزام، ويقول بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان في مورد الوصول الاحتمالي، هذا بحسب الحقيقة يحدد المولوية التي فرض عن إطلاقها في علم الكلام. فإن المنجزية وقبح العقاب ليس أمر غير حق الطاعة وغير المولوية التي هي مدرك عقلي عملي. فإذا قبلنا في ذاك البحث الكلامي إطلاق وسعة المولوية المدركة بالعقل العملي لعظمة ملاكها النظري، ملاكها المدرك بالعقل النظري وهو المنعمية والخالقية والواجبية، إذن بحسب الحقيقة لا بد أن هنا نلتزم بثبوت المنجزية بمعنى حق الطاعة كل في كل وصول يمكن فيه الإطاعة، يعني في تمام مراتب الوصول، الوصول العلمي اليقيني أو الظني أو الاحتمالي أو الوهمي، فقط يخرج منه مورد قطع الخلاف. فبحسب الحقيقة الخلق وتصور أن هذه القضية وهي منجزية القطع غير تلك القضية وهي مولوية المولى المبصر عنها في البحث الكلامي، التصور أن هناك قضيتين أدى إلى القول بقبح العقاب بلا بيان. وإلا لو كان يلتفت المشكور إلى أن هذا البحث هو تحديد لذلك البحث الحقيقي، ليس بحثان وقضيتان ومدركان عقليان عمليان. أتصور ظني أن كل من يلتفت إلى وحدة القضيتين حينئذ لا شك في أن مولوية المولى المدركة بالعقل العملي لعظمة ملاكها المدركة بالعقل العملي المولوية مطلقة في كل ما يمكن فيه الإطاعة، والمولوية مولويته ثابتة وحق طاعته ثابتة، لا يشك حينئذ ولا يتأمل لحظة في أنه لا يوجد شيء باسم قبح العقاب بلا بيان بلحاظ هذا المولى. نعم المولويات الأدنى من هذه المرتبة، المولويات التي قد يدركها العقل بملاكات أقل من ملاك المنعمية المطلقة والإيجاد المطلق والخالقية، كما في مولوية ناشئة من إنعام طفيف مثلا كإنعام الأب على الإبن مثلا أو المحسن على من أحسن إليه. هناك يمكن افتراض أن المولوية لا تقتضي هناك ملاك المولوية، لا تقتضي المولوية المطلقة وحق الطاعة في كل ما أمكن فيه الطاعة، بل في خصوص مولد الطاقة مثلا. ولعل هذا الشيء الذي كان في المولويات العقلائية هي التي ارتكز في أذهان الأصوليين، فقاسوا المولى الحقيقي بالموالي العقلائية بالموالي العرفية التي ملاك مولوياتها، الملاكات قد تكون ثابتة أيضا بحسب نظر العقل، يعني ملاكات خفيفة ضعيفة لا ملاكات عظيمة من قبيل ذلك الملاك المطلق الذي ثبت هنا. وبهذا يتعين الاحتمال الثالث وهو أن تكون المولوية وحق الطاعة ثابتة ثابتا بالله سبحانه وتعالى في كل ما يمكن فيه الطاعة، يعني في تمام مراتب الوصول. وبهذا حينئذ يرتفع موضوع ما درج عليه الأصوليون سنين لعله قرون وسموه بقاعدة العقاب بلا